أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، نحن مع شرح رياض الصالحين ومجالس رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا لقاؤنا 73 بعد 200 بفضل الله تبارك وتعالى. اليوم الأحد، فموعدنا مع رياض الصالحين الأحد والأربعاء كما هو. وغالبا في هذه الفترة يعني بنلغي المحاضرة اللي بتكون قبل هذه، اللي هي من 12 لوحدة هنا، بما معناه 7 لـ8 في توقيت أم القرى مصر وتركيا والخليج والسعودية، تكون الساعة من 7 لـ8 ملغية الآن. وبناخد المحاضرة اللي هي من 3 إلى 4 بتوقيت كندا، بما معناه 10 إلى 11 بتوقيت أم القرى. إذا نحن مع رياض الصالحين على بركة الله. الباب الذي وقفنا عليه هو باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. الله أكبر. باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. الشرح. قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه، وذلك أن الإنسان إذا سافر فإنه ينبغي لأقاربه وذويه وأصحابه أن يودعوه وأن يوصوه بتقوى الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية وأمر عليهم أميرا قال له: أوصيك بتقوى الله ومن معك من المسلمين خيرا. وذلك أن الإنسان يحتاج إلى أحد يساعده ويعينه على طاعة ربه، ولا سيما عند السفر، لأن السفر محل الشغل والتقصير، ولا سيما فيما سبق من الزمان لما كانت الأسفار بعيدة عن المطايا وعلى الأقدام، فالناس يحتاجون إلى وصية وإلى تثبيت وإلى إعانة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الواردة في ذلك، فقال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه الوصية هي قول الله عز وجل في إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ولم يتردد فأسلم لله وانقاد له. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني وصى بهذه الوصية، وهي أن يسلموا لله عز وجل ظاهرا وباطنا. فالإسلام الظاهر يكون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والإسلام الباطن يكون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله اصطفى لكم الدين، يعني إن إبراهيم ويعقوب كل منهما وصى بها بنيه. إن الله اصطفى لكم الدين أي اختاره لكم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استديموا الإسلام واثبتوا عليه إلى الممات ولا ترتدوا عنه، عياذا بك اللهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. وهذا غاية التوحيد، وهذا من نصح يعقوب عليه السلام لبنيه حيث أراد أن يعرف حالهم من قبل أن يفارق الدنيا: ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أما إبراهيم فهو أبوه يعني جده، وإسحاق أبوه من صلبه، وأما إسماعيل فهو عمه، لكن أطلق عليه لفظ الآباء من باب التغليب، لأن العم صنو الأب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني شريكه في الأصل والجذر، والصنو هو عبارة عن النخلتين يكون أصلهما واحدا وهما قرينتان، ويسمى عند العامة بالقرائن، وهو المشار إليه في الآية صنوان وغير صنوان. وقوله تعالى إلها واحدة من باب التوكيد، ونحن له مسلمون، فهذه الوصية ينبغي للإنسان أن يوصي بها من أراد سفرا، وأن يوصي بها أهله، وأن يتعاهدهم عليها، لأنها هي التي عليها بناء كل شيء. فلا دين بدون إخلاص، ولا عبادة بدون إخلاص، ولا اتباع بدون إخلاص، كل شيء مبناه على الإخلاص لله عز وجل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعبدك مخلصين لك الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعبدك مخلصين لك الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يعبدك مخلصين لك الدين يا رب العالمين. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني شباب، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف، وروي بقافين رقيقا. الشرح. قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه، قال في ذكر الأحاديث الواردة في هذا ما نقله عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله وصلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، وهذا في عام الوفود في السنة 9 من الهجرة، وكانوا شبابا فأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، جاءوا من أجل أن يتفقهوا في دين الله. فلما رأى أن قد اشتقنا أهلنا، يعني اشتقنا إليهم، سألهم وأخبروه عما وراءهم، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. زاد البخاري وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالرحمة والرفق، فكان أرحم الناس بالناس، وكان أرفق الناس بالناس عليه الصلاة والسلام، رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم، حتى إن الجارية من أهل المدينة أي البنت الصغيرة تمسك بيده ليذهب معها ليقضي حاجتها، وحتى العجوز كذلك، فكان عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس وأرفق الناس بالناس صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الإنسان ينبغي له أن يكون شعوره شعور الآخرين، لا يكون أنانيا، إذا تمت له الأمور نسي من سواه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقيما في أهله مستريح البال مطمئن القلب مرتاح النفس، لكن هؤلاء الشبابة الذين جاءوا يتعلمون الدين كانت الفطرة والعادة والطبيعة أن الإنسان يشتاق إلى أهله، فلما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم وسألهم من خلفوا وراءهم وأخبروه، أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم. فأنت ينبغي لك أن تشعر بشعور الآخرين، وأن تفرض نفسك كأنك إياهم، حتى تعاملهم بما تحب أن تعامل به، أو بما تحب أن تعامل به نفسك. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه، ولا ينبغي أن يتغرب عنهم ولا أن يبتعد عنهم، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى أهله، لأن بقاء الإنسان في أهله فيه خير كثير، فيه الألفة والمودة والمحبة والتربية ومراعاة أحوالهم والتأديب والتوجيه. فلهذا كان الذي ينبغي للإنسان ألا يفارق أهله إلا عند الحاجة، ومتى انتهت حاجته رجع إليهم. ومن فوائد الحديث أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله، ولهذا قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، يعلمونهم ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون إليه، إما أن يجعل جلسة خاصة لهم، أو إذا جلسوا على الطعام أو على الشراب أو في انتظار النوم أو ما أشبه ذلك يعلمهم. ومن فوائد الحديث أن الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط، قال وعلموهم ومروهم، فيعلمهم ويأمرهم، وأهم ما يأمر به الصلاة، وقد نص الرسول عليه الصلاة والسلام عليها، فقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فلا بد من تعليم الأهل، ولا بد من أمرهم وتأديبهم وتوجيههم. ومن فوائد الحديث وجوب الأذان، وأنه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ومنها أنه لا يصح الأذان قبل الوقت، فلو أذن الإنسان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة من الأذان فإن أذانه لا يصح، ويجب عليه أن يعيده بعد دخول الصلاة، لقوله فإذا حضرت الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها. وبهذا نعرف أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، المراد به الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، لأنه قال الأول لصلاة الصبح. وبهذا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال رضي الله عنه إذا أذنت بالأول من الصبح، يعني في الصبح أذانان، فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، التي كان يقولها بلال رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستحسن هذا وقال اجعله في أذانك. وكان في صلاة الفجر أذانان، أذان أول وأذان ثاني، والأذان الأول قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويمنع متسحركم ويوقظ نائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. فالمراد به الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت، لأنه قال الأول لصلاة الصبح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ علي. أنا رجعت للصفحة فشفت آخر درس متسجل فيها، فأخذت الرقم الذي بعده، إذا كأن الدرس الذي قبل هذا 273 لعله لم ينزل، أو مع حسن الظن لعلي لم أراه. نراجع هذا إن شاء الله. إذن هذا 274. حاضر. قال ابن عثيمين رحمه الله: خلافا لما فهمه بعض الناس من أن المراد بذلك الأذان الذي يكون قبل الفجر، لأن الأذان الذي يكون قبل الفجر أذان لقرب طلوعه، فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأذان الذي يكون قبل الفجر هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم، فقال: إلا إن بلالا يؤذنه ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. نعم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فبين في هذا الحديث أن الأذان الذي يكون في آخر الليل والذي يسميه الناس الأذان الأول، هذا ليس للفجر وليس للصلاة، لأن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الأذان ليس لصلاة الفجر بقوله: ليرجع قائمكم، يعني يرده ليتسحر ويوقظ نائمكم ويتسحر صائمكم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة، قوله عليه الصلاة والسلام: ولي أمكم أكبركم، أو قال: ولي أمكم أكبركم، ولي أمكم أكبركم، واللام هنا للأمر، فصلاة الجماعة واجبة. ومن فوائد الحديث أن صلاة الجماعة واجبة على المسافرين كما هي واجبة على المقيمين، لأن هؤلاء وفد سيرجعون إلى أهلهم، فهم مسافرون وأمرهم بالصلاة جماعة. وعلى هذا فإذا كان الإنسان في البلد وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يحضر الجماعة في المساجد. وبعض العامة إذا قلت له صل مع الجماعة قال: أنا مسافر. والمسافر ليس عليه صلاة الجماعة، بل يجب أن تصلي مع الجماعة في المساجد ولو كنت مسافرا، فأنت وأهل البلد سواء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ومن فوائد هذا الحديث تقديم الكبير في الإمامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكبركم، وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، لأن هؤلاء الشباب كلهم وفدوا في وقت واحد، والظاهر أنه ليس بينهم فرق بين في قراءة القرآن، وأنهم متقاربون، ليس بعضهم أقرأ من بعض، ولهذا قال: ولي أمكم أكبركم، لأنهم متساوون في القراءة ومتقاربون، فإذا تساووا في القراءة وفي السنة والهجرة فإنه يرجع إلى الأكبر سنا ويقدمونه، كما في الحديث هناك: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، يعني يأتي كبر السن بعد القرآن والسنة والهجرة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان الموجه للناس أن يوجههم لكل أمر وإن كان يظن أنه معلوم، ولهذا قال: وصلوا صلاة كذا في حين كذا، مع أنهم قد صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا معه 20 ليلة وهم يعلمون ذلك، لكن من أجل التنبيه قال: صلوا الظهر مثلا في وقت كذا، يعني عندما يقوم قائم الظهيرة ثم يميل، صلوا العصر في كذا، يعني عندما يصير ظل كل شيء مثله، صلوا المغرب في وقت كذا، يعني عندما تغرب الشمس، صلوا العشاء في وقت كذا، يعني عندما تطلع النجوم أو يغيب الشفق الأحمر، صلوا الفجر في وقت كذا، يعني عندما يبدو الخيط الأبيض، حين تتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بالقول وبالفعل، فعلم الذي صلى بغير طمأنينة بالقول، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن ساجدة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أما هؤلاء فقال لهم عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا تعليم بالفعل، وكما فعل عليه الصلاة والسلام حينما صنع له المنبر فصعد عليه وجعل يصلي بالناس وهو على المنبر، فيركع وهو على المنبر، فإذا أراد السجود نزل من المنبر وهو مستقبل القبلة ثم سجد، وقال لما سلم: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان، بل يجب على الإنسان، أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فيقرأ من كتب العلم التي كتبها من يوثق بعلمه كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، حتى ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. الله الموفق. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسنا يا أخي، لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال: كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أذن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. نأتي إلى الشرح. هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين فيما يستحب من وداع الصاحب والدعاء له وطلب الدعاء منه، فذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. وفي رواية: أشركنا يا أخي في دعائك. وذكر أن الترمذي أخرجه وقال إنه حسن صحيح، ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يطلب من الغير الدعاء لصالح المسلمين، أي لشيء عام، فهذا لا بأس به. وقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فأنشأ الله سحابة فانتشرت وتوسعت وأمطرت، ولم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا. وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر أو الأول فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادع الله يمسكها فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال يا رسول الله، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى النواحي حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، وتمايز السحاب حتى خرج الناس يمشون في الشمس صلى الله عليه وسلم. فإذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيئا عاما للمسلمين فهذا لا بأس به، لأنك لم تسأل لنفسك. القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الرجل الداعي بهذا الدعاء، ولا يهمه هو أن ينتفع، لكن يحب من هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء أن يلجأ إلى الله، وأن يسأل الله عز وجل، وأن يعلق قلبه بالله، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء. المهم أن يكون القصد من طلب الدعاء مصلحة هذا الرجل، فهذا لا بأس به أيضا، لأنك لم تسأله لمحض نفعك ولكن لنفعه أيضا. فهذا الرجل الصالح تريد أن يزداد خيرا بدعاء الله عز وجل والتقرب إليه بالأجر والثواب. القسم الثالث أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه هو، فهذا قد أجازه بعض العلماء وقال لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا ينبغي إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط، لأن هذا قد يدخل في المسألة المذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، لأنه ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل من غيره أن يدعو له على دعاء هذا الغير، وينسى أن يدعو هو لنفسه، فيقول أنا قلت لفلان وهو رجل صالح ادعو الله لي، وإذا استجاب الله هذا الدعاء فهو كاف فيعتمد على غيره، ولأنه ربما يلحق المسؤول غرور في نفسه وأنه رجل صالح يطمح الناس إلى دعائه فيحصل في هذا ضرر على المسؤول. وعلى كل حال فإن هذا القسم الثالث مختلف فيه، فمن العلماء من قال لا بأس أن تقول للرجل الصالح يا فلان ادعو الله لي، ومنهم من قال لا ينبغي، والأحسن أن لا تقول ذلك لأنه ربما يمن عليك بهذا وربما تذل أمامه بسؤالك، ثم إنك من الذي يحول بينك وبين ربك، أنت يا أخي ادعو الله بنفسك لنفسك، أنت لا أحد يحول بينك وبين الله عز وجل، لماذا تذهب تفتقر إلى غيرك وتقول ادعو الله لي وأنت ليس بينك وبين ربك واسطة؟ قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. على كل فالأمر فيه سعة، والله الموفق. الحمد لله رب العالمين. باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون بينهم فيه. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته، يعني عند قوله إن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو كذا وكذا. رواه البخاري. الشرح. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الاستخارة والمشاورة. الاستخارة مع الله والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح، وذلك أن الإنسان لا بد له من قصور أو تقصير، والإنسان خلق ضعيفا، فقد تشكل عليه الأمور قد يتردد فيها، فماذا يصنع؟ لنفرض أنه هم بسفر وتردد، هل هو خير أم شر؟ أو هم أن يشتري سيارة أو بيتا، أو يصاهر رجلا يتزوج ابنته، أو ما أشبه ذلك، ولكنه متردد، فماذا يصنع؟ نقول له طريقان. الطريق الأول استخارة رب العالمين عز وجل الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الطريق الثاني ثم استشارة أهل الرأي والصلاح والأمانة. استدل المؤلف رحمه الله تعالى على المشاورة بآيتين من كتاب الله، هما قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسد الناس رأيا وأصوبهم صوابا يستشير أصحابه في بعض الأمور التي تشكل عليه، وكذلك خلفاؤه من بعده كانوا يستشيرون أهل الرأي والصلاح، ولا بد من هذين الشرطين، فمن تستشيره أن يكون ذا رأي وخبرة في الأمور وتأن وتجربة وعدم تسرع، وأن يكون صالحا في دينه، لأن من ليس بصالح في دينه ليس بأمين، حتى وإن كان ذكيا ومحنكا في الأمور فلا خير فيه، وليس أهلا لأن يكون من أهل المشورة، لأنه إذا كان غير صالح في دينه فإنه ربما يخون والعياذ بالله، ويشير بما فيه الضرر، أو يشير بما لا خير فيه، فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. ولنفرض أنه رجل من أهل الفسق والمجون والفجور، فلا يجوز أن تستشيره، لأن هذا يوقعك في حفرة هلاك. كذلك لو كان رجلا صالحا دينا أمينا لكنه مغفل لا يعرف الأمور، أو متسرع لا خبرة له، فهذا أيضا لا تحرص على استشارته، لأنه إن كان مغفلا لا يدري عن الأمور يأخذ الأمور بظواهرها ولا يعرف شيئا مما وراء الظواهر، وكذلك إن كان متسرعا فإنه ربما يحمله التسرع على أن يشير عليك بما لا خير فيه، فلا بد من أن يكون ذا خبرة وذا رأي وصلاح في الدين. قال الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، يعني أمرهم المشترك الذي هو للجميع كالجهاد مثلا فإنه شورى بينهم، فإذا أراد مثلا ولي الأمر أن يجاهد أو أن يفعل شيئا عاما للمسلمين فإنه يشاورهم. ولكن كيف تكون المشورة؟ المشورة تكون إذا حدث له أمر يتردد فيه، جمع من يرى أنهم أهل للمشورة برأيهم وصلاحهم واستشارتهم. أما الاستخارة فهي مع الله عز وجل، يستخير الإنسان ربه إذا هم بأمر ولا هو يدري عاقبته ولا يدري مستقبله، فعليه بالاستخارة، استخارة رب العالمين. والاستخارة معناها طلب خير الأمرين، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بأن يصلي الإنسان ركعتين من غير الفريضة في غير وقت النهي إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي، فلا بأس أن يستخير ولو في وقت النهي. أما ما كان فيه الأمر واسعا فلا يجوز أن يستخير وقت النهي، يعني بعد العصر لا يستخير، وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس مقدار رمح لا يستخير، وعند زوالها حتى تزول لا يستخير، إلا في أمر قد يفوت عليه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يسلم، وإذا سلم قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، سألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، وهنا يسميه مثلا، لنفرض أنه يريد أن يصاهر أناسا يتزوج بنتهم، فيقول: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بهذه البنت أو بفلانة بنت فلان خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يعني إما أن تقول هذا أو هذا، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وهو كذا وكذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، وينتهي. ثم بعد ذلك إن انشرح صدره بأحد الأمرين بالإقدام أو بالإحجام فهذا هو المطلوب، يأخذ بما ينشرح به صدره، فإن لم ينشرح صدره لشيء وبقي مترددا أعاد الاستخارة مرة ثانية وثالثة. ثم بعد ذلك المشورة إذا لم يتبين له شيء بعد الاستخارة، فإنه يشاور أهل الرأي والصلاح، ثم ما أشير عليه به فهو الخير إن شاء الله، لأن الله تعالى قد لا يجعل في قلبه بالاستخارة ميلا إلى شيء معين حتى يستشير، فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشورة. وقد اختلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة، والصحيح أن المقدم الاستخارة، فقدم أولا الاستخارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين، الحديث، فقدم أولا الاستخارة، ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمر فاستشر، ثم ما أشير عليك به فقد يكون هذا الذي جعله الله لك فخذ به. وإنما قلنا إنه يستخير ثلاث مرات لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثا، والاستخارة دعاء، وقد لا يتبين للإنسان خير الأمرين من أول مرة، وقد يتبين في أول مرة أو في الثانية أو في الثالثة، وإذا لم يتبين فليستشر، والله الموفق. باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. الشرح. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. ومعنى الرجوع من طريق آخر أن يذهب إلى العبادة من طريق ويرجع من الطريق الآخر، فمثلا يذهب من الجانب الأيمن ويرجع من الجانب الأيسر، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في العيدين كما رواه جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى خالف الطريق، يعني خرج من طريق ورجع من طريق آخر. واختلف العلماء لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقيل ليشهد له الطريقان يوم القيامة، لأن الأرض يوم القيامة تشهد على ما عمل فيها من خير وشر، كما قال تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تقول الأرض يوم القيامة: عمل علي فلان كذا وعمل كذا وعمل كذا، فإذا ذهب من طريق ورجع من آخر شهد له الطريقان يوم القيامة بأنه أدى صلاة العيد. وقيل من أجل إظهار الشعيرة، شعيرة العيد، حتى تكتظ الأسواق هنا وهناك. ومعلوم أن الناس لا يخرجون كلهم من طريق واحد ويرجعون من طريق واحد، تجد هذا يخرج من هذا الطريق وهذا من هذا وهذا من هذا، فإذا انتشر في طرق المدينة صار هناك إظهار لهذه الشعيرة، لأن صلاة العيد من شعائر الدين. والدليل على ذلك أن الناس يؤمرون بالخروج إلى الصحراء إظهارا لذلك وإعلانا لذلك. وبعضهم قال إنما خالف الطريق من أجل المساكين الذين يكونون في الأسواق، قد يكون في هذا الطريق ما ليس في هذا الطريق فيتصدق على هؤلاء ويتصدق على هؤلاء فيتصدق على هؤلاء وهؤلاء. ولكن الأقرب والله أعلم أنه من أجل إظهار الشعيرة، حتى تظهر شعيرة صلاة العيد وبالخروج إليها في جميع سكك البلد. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يلحق في ذلك صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة صلاة عيد، فقالوا تلحق بصلاة العيدين فيأتي إلى الجمعة من طريق ويرجع من طريق آخر. ثم توسع بعض العلماء وقالوا يشرع ذلك أيضا في الصلوات الخمس، فيأتي مثلا إلى صلاة الظهر من طريق ويرجع من طريق آخر، وهكذا في صلاة العصر وبقية الصلوات. قالوا لأن ذلك كله حضور إلى الصلاة فيقاس على صلاة العيد. وتوسع آخرون فقالوا تشرع مخالفة الطريق في كل شيء من التعبد، كل عبادة تذهب إليها فذهب إليها من طريق وارجع إليها من طريق آخر، حتى عيادة المريض إذا عدت مريضا فذهب إليه من طريق وارجع من طريق آخر، كذلك إذا شيعت جنازة فذهب من طريق وارجع من طريق آخر. وكل هذه الأقيسة الثلاثة ضعيفة، لا قياس لصلاة الجمعة على العيدين ولا بقية الصلوات على العيدين ولا المشي في العبادة على العيدين، وذلك لأن العبادات ليس فيها قياس، ولأن هذه الأشياء كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان في عهد الجمعة والصلوات الخمس وعيادة المريض وتشييع الجنائز، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخالف الطريق في هذا. والشيء إذا وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسن فيه شيئا فالسنة ترك ذلك. أما في الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الطريق في دخوله إلى مكة، دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وكذلك في ذهابه إلى عرفة ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. واختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على سبيل التعبد أو لأنه أسهل لدخوله وخروجه، لأنه كان الأسهل لدخوله أن يدخل من الأعلى ولخروجه أن يخرج من الأسفل. فمن قال من العلماء بالأول قال إنه سنة أن تدخل من أعلاها أي أعلى مكة وتخرج من أسفلها، وسنة أن تأتي عرفة من طريق وترجع من طريق آخر. ومنهم من قال بل هذا على هذا حسب تيسر الطريق، فاسلك المتيسر سواء من الأعلى أو من الأسفل. وعلى كل حال إن تيسر لك أن تدخل من أعلاها وتخرج من أسفلها فهذا طيب، فإن كان ذلك عبادة فقد أدركته، وإن لم يكن عبادة فلم يكن ضرر عليك فيه. وإن لم يتيسر كما هو الواقع في وقتنا الحاضر، حيث إن الطرق قد وجهت توجيها واحدا ولا يمكن الإنسان أن يخالف، فالأمر والحمد لله واسع والله الموفق. باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، والعكس بالعكس، فما يقصد به الإهانة فإنه يبدأ باليد اليسرى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا أشياء متعددة، مثل الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب إلى آخره. فالوضوء يبتدئ فيه الإنسان باليمين، يبتدئ باليمنى قبل اليسرى، باليد اليمنى قبل اليد اليسرى، والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، هذا إذا كان عضوين متميزين. أما إذا كان عضوا واحدا كالوجه مثلا، فإننا لا نقول ابدأ بيمين الوجه قبل يسار، بل يغسل الوجه مرة واحدة كما جاءت به السنة. نعم، لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يغسل وجهه إلا بيد واحدة، فهنا يبدأ باليمين، ربما يقال يبدأ باليمين، وربما يقال يبدأ من الأعلى. وكذلك مسح الأذنين، لا تمسح الأذن اليمنى قبل اليسرى، بل يمسحان جميعا، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح بيديه جميعا فيبدأ بالأذن اليمنى قبل اليسرى. كذلك في الغسل، إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه 3 مرات حتى يروى، ثم يغسل سائر جسده ويبدأ بالشق الأيمن منه قبل الأيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي كن يغسلن ابنته، قال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. فإذا كنت تحت الصنبور وهو يصب على رأسك وأنت تريد أن تغتسل، فإذا غسلت رأسك وأرويته فابدأ بغسل الجانب الأيمن من الجسد قبل الأيسر، هذا هو السنة. كذلك في التيمم، ولكن التيمم جاءت السنة أن الإنسان يمسح وجهه بيديه جميعا ثم يمسح كل واحدة بالأخرى، فلا يظهر فيها التيامن، لأن التيمم في عضوين فقط، في الوجه والكفين، وإذا كان في الوجه والكفين فالوجه يمسح مرة واحدة والكفان يمسح بعضهما ببعض. كذلك لبس الثوب والنعل والخف والسراويل، كل هذه يبدأ فيها باليمين. إذا أردت أن تلبس الثوب فأدخل اليد اليمنى في كمها قبل اليد اليسرى، وفي السراويل أدخل الرجل اليمنى في كمها قبل أن تدخل الرجل اليسرى، وفي النعل إذا أردت أن تلبس البس الرجل اليمنى أدخلها في النعل قبل اليسرى. كذلك في الخف والجورب، ابدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، هذه هي السنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك دخول المسجد، تبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، تقصد ذلك فإذا أقبلت على المسجد فانتبه حتى تكون رجلك اليمنى هي الداخلة الأولى. كذلك أيضا السواك، إذا أراد الإنسان أن يتسوق فيبدأ بالجانب الأيمن قبل الأيسر. كذلك الاكتحال، إذا أراد أن يكتحل يبدأ بالعين اليمنى قبل اليسرى. كذلك تقليم الأظفار، يبدأ بالأيمن قبل الأيسر، فيبدأ مثلا في اليمنى بالخنصر ثم البنصر أو يسمى البنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام. وفي اليد اليسرى يبدأ بتقليم الإبهام، ثم السبابة، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر أو الخنصر. ويبدأ أيضا بالقدم اليمنى في تقليم أظافرها قبل القدم اليسرى. كذلك في قص الشارب ابدأ بالجانب الأيمن منه قبل الأيسر. كذلك ندف الإبط وحلق الرأس، ندف الإبط سنة، فإذا أردت أن تنتف الآباط يعني تنتف الشعر فابدأ بالإبط الأيمن قبل الأيسر. كذلك في حلق الرأس ابدأ بالجانب الأيمن من الرأس قبل الأيسر. كذلك أيضا السلام من الصلاة، يلتفت الإنسان عن يمينه قبل أن يلتفت عن يساره. كذلك الأكل والشرب، فيأكل بيمينه ويشرب بيمينه. طبعا أنتم عندكم الكاميرا بتجيب لكم أن الشيخ بيشرب بالشمال. ولا يجوز أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فإذا رأيت رجلين أحدهما يأكل باليمين ويشرب باليمين والثاني يأكل بالشمال ويشرب الشمال، فالأول على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والثاني على هدي الشيطان. وهل يرضى أحد من الناس أن يتبع هدي الشيطان ويعرض عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد يريد ذلك أبدا، لكن الشيطان يزين للناس الأكل بالشمال والشرب بالشمال. اتكيت يابا، ده الاتكيت، يمسك كده ويجيب السكينة ويقطع باليمين والشوكة بالشمال ويأكل بالشمال. ولو انت عدلت ورحت عواخد السكينة بالشمال والشوكة باليمين، لا انت خالفت الاتيكيت. انت كده لما تأكل بالشمال تتبع الشيطان وتترك هدي النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. ربما بعض الناس يظن ان هذا تقدم وحضارة، لان الغربيين الكفرة يقدمون اليسار على اليمين، ولهذا يجب على الإنسان أن يأكل باليمين وأن يشرب باليمين إلا للضرورة. الضرورة يعني إيه؟ يعني واحد يكون يده بها شلل أو بها رعاش أو الجلطة والأشياء هذه، نسأل الله العفو والعافية. ويجب علينا أيضا أن نعلم أولادنا الصغار أن يأكلوا باليمين ويشرب باليمين. كذلك المصافحة، يصافح باليمين ولا يصافح باليسار. ولما قال الشيخ إلى الضرورة، يعني لو واحد يده مقطوعة مثلا، فإن مد إليك يده اليسرى للمصافحة فلا تصافح وهجره، لأنه خلاف السنة، إلا إذا كانت اليد اليمنى شلاء لا يستطيع أن يحركها فهذا عذر. كذلك استلام الحجر الأسود، كذلك استلام الركن اليماني يكون باليمين، واستلام الحجر الأسود الركن اليماني أن تمسح عليهما، وهنا تمسح باليمين، ونحن نرى الآن بعض الطائفين يمسح باليسرى، والغالب أن هذا جهل منهم. فإذا رأيت أحدا يمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود باليد اليسرى فنبه وقل هذا ليس من الإكرام، ليس من إكرام بيت الله أن تمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود باليد اليسرى، بل امسحهما باليد اليمنى. كذلك الخروج من الخلاء، يعني إذا دخلت الحمام لقضاء الحاجة من بول أو غائط ثم خرجت، فقدم الرجل اليمنى عند الخروج، عند الدخول تدخل باليسرى، لأن خارج الخلاء أحق بالتكريم من الخلاء، فإذا خرجت فابدأ بالرجل اليمنى. كذلك الأخذ والإعطاء وغير ذلك. الأخذ والإعطاء يعني إذا أردت أن تناول صاحبك شيئا فناوله باليمنى، وإذا أردت أن تأخذ منه شيئا ناولك إياه فخذه باليمنى. هذه أخلاق الإسلام، ولكن بعض الناس يناولك باليسار ويأخذ منك باليسار ظنا منه أن هذا هو التقدم، لأن الكفر يأخذون باليسار ويعطون باليسار، وسبحان الله العظيم أصحاب الشمال لهم الشمال، لأن الكفر هم أصحاب الشمال والمؤمنون هم أصحاب اليمين. ولهذا تجد الكافر دائما يفضل اليسار لأنه أهل اليسار أو أهل الشمال، فهو من أهل الشمال في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. إذن كل هذه الأمور ابدأ فيها باليمين، وكذلك غيرها مما يقصد به التكريم، كل شيء للتكريم فإنه يبدأ فيه باليمين، لأن اليمين أكرم وأفضل، أما اليسار فبالعكس. ثم ذكر المؤلف أشياء مما يقدم فيها اليسار، كالامتخاط والبصاق، فإنه يكون باليسر، الامتخاط بيدك اليسرى، أنت بتاخذ تستنشق باليمنى وتستنثر باليسرى، بصاق على جانبك الأيسر في الطريق ونحوه. فالامتخاط يعني إذا استنثر الإنسان ليخرج ما في أنفه من أذى فإنه يكون باليد اليسرى، وكذلك لو أراد أن يمسح المخاط فإنه يكون باليد اليسرى، كذلك دخول الخلاء والخروج منه، فعند الدخول يقدم الرجل اليسرى، وأما الخروج منه فقد سبق أنه يقدم رجل اليمنى، كذلك إذا خرج من المسجد فإنه يقدم رجل اليسرى، عند الدخول داخل على ربه يزور ربه فدخل باليمنى، خارج من زيارة ربه يخرج بالرجل اليسرى. كذلك إذا أراد أن يخلع النعل أو أن يخلع الخوف أو أن يخلع الثوب أو أن يخلع السراويل على عكس اللبس، فإنه يبدأ بإخراج الرجل اليسرى وتكون اليمنى هي الأولى تنعل واليسرى هي الأولى تخلع، اليمنى أولهما لبسا وآخرهما خلعا. كذلك الاستنجاء يكون باليد اليسرى، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستنجى الرجل بيمينه، لأن اليمين محل الإكرام ويؤكل بها ويشرب بها، فينبغي إبعادها عن القاذورات، وكذلك كل شيء مستقذر فإنه يكون باليد اليسرى، وأما اليمنى فهي لما يكون فيه الإكرام ولغيره مما لا إكرام فيه ولإهانة، فاليسرى تكون للأذى واليمنى لما سواها. واعلم أن الناس عندما خرجت الساعات التي تعلق باليد صاروا يلبسونها باليد اليسار من أجل أن تبقى اليد اليمنى ليس فيها ساعة يتأذى بها الإنسان عند الحركة، لأن حركة اليمنى أكثر من حركة اليسرى، ويحتاج الإنسان لحركة اليمنى أكثر، فكان يجعلونها في اليد اليسرى لأن ذلك أسهل، ولأنه إذا كانت اليد اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالبا فربما تتعرض الساعة لشيء يضرها، فلذلك يجعلوها باليسار. وقد ظن بعض الناس أن الأفضل جعلها في اليمين بناء على تقديم اليمين اليمنى بناء على تقديم اليد اليمنى، ولكن هذا ظن ليس مبنيا على صواب، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتختم بيمينه ويتختم أحيانا بيساره، وربما كان تختمه بيساره أكثر ليسهل أخذ الخاتم باليد اليمنى من اليد اليسرى، والساعة أقرب ما تكون للخاتم فلا تفضل فيها اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى، والأمر في هذا واسع، إن شئت باليمين وإن شئت باليسار كل هذا لا حرج فيه. أنا ساعتي في إيدي اليمين وما فيهاش أي مشكلة، بس هو طبعا لما كان الواحد يقعد يسلم على الناس كتير كان كل شوية ممكن ساعة تفك وروح إيه أفلها. ثم ذكر المؤلف آيتين من كتاب الله تعالى، هما قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابيه، وهذا يكون يوم القيامة، فإن الناس يؤتون كتبهم أي كتب أعمالهم التي كتب فيها عمل الإنسان إما باليمين وإما بالشمال، من أوتي كتابه بيمينه جعلني الله وإياكم منهم، فإنه يأخذه فرحا مسرورا يقول للناس انظروا إلي اقرأوا كتابية، كما نشاهد الآن الطالب إذا أخذ ورقة النجاح صار يريها أصدقاءه وأقاربه فرحا بها. وأما من أوتي كتابه بالشمال فإنه على العكس من ذلك يتمنى أنه لم يؤت الكتاب فضلا عن أن يطلع عليه غيره، نسأل الله العافية. أما الآية الثانية التي ذكرها المؤلف فهي قوله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، فذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس يكونون يوم القيامة ثلاثة أقسام، أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون، فالسابقون هم المقربون، وأصحاب الميمنة ناجون، وأصحاب المشأمة هالكون، فهم يوم القيامة ثلاثة أصناف. فالسابقون هم المقربون نسأل الله من فضله، أصحاب الميمنة ناجون نسأل الله النجاة وأن يعاملنا بفضله، وأصحاب المشأمة هالكون والعياذ بالله، فهم يوم القيامة ثلاثة أصناف. وهم كذلك عند خروج الروح من البدن ثلاثة أصناف، ذكر الله في سورة الواقعة أحوالهم يوم القيامة، وذكر في آخرها أحوالهم عند الاحتضار، قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين
فروح وريحان وجنة نعيم.
نسأل الله من فضله. والمقربون هم السابقون الذين يسبقون إلى الخيرات في كل نوع من أنواع الخير.
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين.
سبق في علمك رب لا لسنا من السابقين فاجعلنا من أصحاب اليمين.
وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم.
نعوذ بالله تعالى، هؤلاء هم أصحاب المشأمة والعياذ بالله، فهم المكذبون الضالون، أعاذنا الله وإياكم من حالهم. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى في هاتين الآيتين إلى أن أهل اليمين هم أصحاب الفضائل الدائمة في الدنيا وفي الآخرة، ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله عليه الصلاة والسلام اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. الشرح: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، أي في جميع أحواله، يعجبه يعني يسره ويستحسن البداءة باليمين في كل شيء، في طهوره وتنعله وترجله. ولما يقول الحديث في شأنه كله، أنا اعتبرت الساعة من ضمن في شأنه كله، في طهوره يعني إذا تطهر يبدأ باليمين، فيبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، وبغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، وأما الأذنان فإنهما عضو واحد داخلان في الرأس، فيمسح بهما جميعا إلا إذا كان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة، فهنا يبدأ بالأذن اليمنى للضرورة. وقولها ترجله، الترجل يعني تسريح الشعر ومشطه ودهنه، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كعادة الناس في ذلك الوقت لا يأخذ رأسه إلا في حج أو عمرة، لكن أحيانا يأخذ منه وأحيانا يبقيه، فأحيانا يكون إلى شحمة أذنيه، وأحيانا ينزل حتى يضرب على منكبيه. فكان صلى الله عليه وسلم يتعهد بالتنظيف والتسريح والدهن حتى يبقى نظيفا، لا يكون فيه الغبار ولا القمل ولا غير ذلك مما يستقذى. كذلك أيضا يعجبه التيمم في تنعله، أي إذا لبس النعل فإنه يبدأ باليمين قبل اليسار، وإذا خلع يبدأ باليسار قبل اليمين. كذلك الثوب إذا لبسه يبدأ بإدخال الكم اليمين قبل اليسار. كذلك السروال يبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى، والعكس في الخلع. وفي الحديث الثاني بيّنت رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل فيه اليمين ويستعمل فيه اليسار، فذكرت أن الذي يستعمل فيه اليسار ما كان فيه أذى كالاستنجاء والاستجمار والاستنشاق والاستنثار وما أشبه ذلك، كل ما فيه أذى فإنه تقدم فيه اليسرى، وما سوى ذلك فإنه تقدم فيه اليمنى تكريما لها، لأن الأيمن أفضل من الأيسر كما سبق، والله الموفق. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، متفق عليه.
وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. هذه الأحاديث في بيان استحباب البداءة باليمين فيما طريقه التكريم وتقديم اليسار فيما طريقه الأذى والقدر كالاستنجاء والاستجمار وما أشبه ذلك، فذكر المؤلف عن أم عطية رضي الله عنها، وكانت أم عطية رضي الله عنها من نساء الأنصار، وكان لها أعمال جليلة منها أنها تغسل الأموات من النساء. فلما ماتت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم فحضرنا ليغسلنها، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكيفية تغسيل الميت أن يبدأ أولا بخلع ثيابه بعد أن يوضع على عورته ما يسترها، ثم يضع الغاسل خرقة على يده فينجيه، اللي هو الاستنجاء يعني، فينجيه يعني يغسل فرجه القبل والدبر حتى ينظفه، ثم بعد ذلك يزيل هذه الخرقة ويغسل كفيه كما يتوضأ الإنسان في العادة، ثم يأخذ خرقة مبلولة بالماء فينظف أسنانه وفمه وينظف منخريه بدلا عن المضمضة والاستنشاق، ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، لأنه إذا فعل ذلك نزل الماء إلى جوفه وربما يخرج فيؤذيهم عند التغسيل. ثم بعد هذا يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه وضوءا كاملا، ثم بعد ذلك يغسل رأسه برغوة السدر، برغوة السدر، لأنه لابد أن يكون عنده ماء فيه سدر مطحون يضربه بيديه حتى يكون له رغوة، فيأخذ الرغوة ويغسل بها الرأس، ثم يغسل ببقية السدر بقية البدن، على أن المرأة لا يغسلها إلا نساء، حتى أبوها لا يغسلها ولا ابنها ولا أحد من محارمها إلا النساء أو الزوج. على أن المرأة لا يغسلها إلا نساء، حتى أبوها لا يغسلها ولا ابنها ولا أحد من محارمها إلا النساء أو الزوج. والرجل لا يغسله إلا الرجال، لا تغسله أمه ولا بنته ولا أحد من النساء إلا زوجته، فالزوج الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، وما سوى ذلك لا يغسل الذكر الأنثى ولا الأنثى الذكر. حضرت النساء لتغسيل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها، يعني بالأيمن قبل الأيسر، اليد اليمنى قبل اليسرى، والرجل اليمنى قبل اليسرى، والشق الأيمن قبل الشق الأيسر، ومواضع الوضوء منها، ففعلنا ذلك، وجعلنا رأسها ثلاث قرون، يعني ثلاث جدايل ضفائر، بجانب الأيمن قرن والأيسر قرن ووسط الرأس قرن، وألقينه خلفها، ثم أعطاهن النبي عليه الصلاة والسلام حقوه يعني إزاره، وقال أشعرنها إياه يعني الففنه على جسدها مباشرة تبركا بإزار النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلنا ذلك. والشاهد من هذا قوله ابدأنا بميامنها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث فيها معنى ما تقدم، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في لبس الثوب والنعل، وكذلك حديث حفصة رضي الله عنها وحديث أبي هريرة الثاني، ثم ذكر حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه في قصة حلق النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما بات بمزدلفة وصلى الفجر وجلس يدعو حتى أسفر جدا ودفع قبل أن تطلع الشمس، ووصل إلى جمرة العقبة وقد ارتفع النهار وصار للشمس حرارة، فرمى الجمرة يوم العيد، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى منزله فدعا بالحلاق فحلق رأسه، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى الشق الأيمن فبدأ الحلاق بالشق الأيمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد شعر الرأس فكان شعر رأسه كثيرا، فبدأ بالشق الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة رضي الله عنه الأنصاري وأعطاه شعر الشق الأيمن كله، ثم حلق بقية الرأس ودعا أبا طلحة وأعطاه إياه وقال اقسمه بين الناس، فقسمه، فمن الناس من ناله شعرة واحدة، ومنهم من ناله شعرتان، ومنهم من ناله أكثر حسب ما تيسر، وذلك لأجل التبرك بهذا الشعر الكريم شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكون أبي طلحة رضي الله عنه خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بالجانب الأيمن كله يدل على أن من الناس من يختص بخصيصة يخصه الله بها، وإن كان في الصحابة من هو أفضل منه فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وكثير من الصحابة أفضل من أبي طلحة رضي الله عنه، لكن فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وكان الصحابة يتبركون بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وبثيابه وبعرقه، لكن غيره لا يتبرك بشعره ولا بثيابه ولا بعرقه. وكان عند أم سلمة رضي الله عنها إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم شعرات من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام، وضعتها في جلجل يعني طابوق من الفضة، وجعلته من الفضة تكريما لشعر الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان الناس إذا مرض عندهم مريض جاءوا إليها فصبت على الشعر ماء وحركته به ثم أعطته المريض فيشفى بإذن الله ببركة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كما قلت ليس لغيره صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة لم يتبركوا بشعر أبي بكر رضي الله عنه وهو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بشعر عمر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك من دونهم لا يتبرك بشعره ولا بعرقه ولا بثيابه، لا مشايخ الطرق ولا العلماء ولا الأمراء ولا غير ذلك، إنما ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحلاق أن يبدأ بالجانب الأيمن، فإذا حججت وأردت أن تحلق أو تقصر فابدأ بالجانب الأيمن، وكذلك لو حلقت حلقا عاديا فابدأ بالجانب الأيمن، والله الموفق. انتهى الباب، وأطلت عليكم ربع ساعة زائد عن الوقت، والآن أقف عند باب أو كتاب أدب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. موعدنا المقبل إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. موعدنا المقبل يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، سألكم صالح الدعوات، ويغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتوا عندكم الليل وإحنا عندنا العصر. Mm-hmm.